الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال مخاطبا. ما هو الذي أفادنا أن هذا خطاب؟ من حروف الآية، إذن الكاف. إنا أنزلنا إليك، هذه الكاف تسمى ضمير مخاطب، ضمير مخاطب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما، الحكم والفصل في القضايا، الفصل في القضايا من طرف طبعا القاضي، لأن القضاة يسمون كذلك حكام، كما قال تبارك وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون. إذن فهو الذي يحكم. وأما إذا كان الشخص يصلح، يزيل الخصومة، لكن بطريق إرضاء الأطراف، مش بطريق الفصل، ينظر فيما عنده من أحكام شرعية وقواعد وأصول، وهذا من شرط القاضي عندنا في الشريعة الإسلامية أن يكون بالغا رتبة الاجتهاد، ينظر نعم من جميع الجهات، لا يهتم بإرضاء طرف، ولكن الواجب على الذين حكم له بحكم شرعي أن يرضى، أن يرضانا، بخلاف المصلح ليس حاكما ولكنه تراه ينظر هكذا وهكذا من أجل إرضاء الأطراف، وقد لا يكون شخصا له باع في الشريعة. المصلح قد لا يكون عنده باع في الشرع، قد يكون إنسان كبير ممكن ليس له مصلحة في أي طرف من الأطراف، معروف بالنظر الدقيق ويتفحص فيقال هذا مصلح. بل القاضي أحيانا، القاضي أحيانا أحسنت. نعم القاضي أحيانا يتمثل نفسه مصلحا، يقول أنا مش أنا خلاص نسيت روحي باللقاء لأن بغي نصلح بنفسه. قضيتكم لك أن لحقت القضاء وردت أمر قضائية ممكن جدا قد يكون هذا كذا ليس في صالحكم، ولكنني أنا الآن مصلح معك. واضح القضية؟ واضح. بمعنى هو ينزل نفسه كأنه يصير ماذا؟ مصلح. مصلح بمعنى ليس قاضي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يخاطبه هنا على أنه يقضي بين الناس، ولكن كما سوف يأتينا إن شاء الله يقضي بنحو ما سمع. ليس معنى ذلك إذا قضى بحكم قد يكون ذلك قضى وفي نفس الأمر ليس كذلك، ولكن اجتهد. وهو إذا اجتهد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن نقول اجتهد، ما معنى اجتهد؟ بذل جهده. ليس طبعا الجهد العضلي، الجهد من النظر في المسائل الشرعية بحسب الطاقة، يبذل إلى أقصى حتى يقول ما بقي عندي جهد، هذا كل ما لو لا أستطيع أفعل أكثر من هذا، يعني بلغ أقصى جهده يعني نظر في الموضوع فكان ما كان. قال لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال احتج به من ذهب من علماء الأصول. ما المقصود بعلماء الأصول؟ أصول الفقه. علماء الأصول أصول الفقه. نعم. قال إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية. معنى أخذ من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسائل التي ليس لا يتكلم فيها بالوحي، وإنما هو بالاجتهاد والنظر البشري. وعندما يكون هنا في هذه الحالة ليس هناك عصمة في النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك يعني في مسائل يعني الجهاد والقتال وتخير المواقع ونحو ذلك من الأشياء، وجد من هو من الناس عنده خبرة قتالية يعني كما حصل ذلك في بدر. نعم إنه خير، قال يا رسول هل هذا منزل أنزلك الله عز وجل حباب المنذر؟ قال هذا منزل أنزلك الله عز وجل أم أنه يعني الحرب والمكيدة؟ قال بين الحرب والمكيدة. إذن قالوا لا، هذا ليس موقع مناسب، نمشي المكان آخر يكون يعني نشرب، وربما إذا أردنا أن نقطع عنه الماء نقطعه، ونحو ذلك من أمور التي الشخص الذي لديه حنكة وخبرة في القتال يعرفها. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له بذلك، وهكذا كذلك في مواضع عديدة سيما في الحرب والسياسات ونحو ذلك. إذن هكذا أخذ بعضهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، يجتهد بمعنى يبذل جهده، ليس فقط وحيتي الذي هو حكم بالوحي، وإنما هو اجتهاد كما يجتهد أي واحد منا في مسألة من مسائل الشرع. من أين أخذها؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله معناها من الرأي والنظر وتفحص المسألة والقضية. قال إلى أنه كان له صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، جلبة خصم بباب حجرته. جلبة معنى صوت مرتفع، ضوضاء للناس رهم يعني زقاو مثلا. قال أن رسول الله سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر، ألا إنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما أقضي بنحو ما مما أسمع، معناه بحسب ما أسمع من المتخاصمين نبني عليه فقط وأقضي بنحوه. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. اللحن فيها معناه يجودها، مش فقط تحسن الصوت، وإن كان طبعا تحسن الصوت قدر، لكن يجودها ويمشي لها واحد المشية يعني خفية ممكن جدا حتى القاضي يكون في حال من أحواله لا يستوعب، أو يكون ربما يعني استولى عليه ربما شيء من قلة التركيز فيكون هذا الشخص الذي لحن في حجته كأنه أقنع القاضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، أي لهذا الذي عنده لحن في القول، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، فليحملها أو ليذرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تظنوا بأن قضائي لكم هو قضاء كأنه وحي، وإنما أنا أقضي بنحو ما أسمع بحسب ما سمعت. ممكن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن لحن في القول، من إنسان يجود مقالته ويتكلم كلام جيد يستولي على الألباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن جدا يحصل له مثل ما يحصل لأي إنسان. إذن قال لهم كونوا على علم أن ما قضيت له بحق مسلم، طبعا لا شك هو أعلم، الشخص الذي قضي له ربما يعرف من نفسه بأنه ظالم، وأنه ربما القاضي وقع له مثل ما يقع لأي إنسان أنه اغتر بلحن القول. إذن قال إذا قضيت له بناء على ما سمعته فإنما كأنما قطعت له قطعة من نار. من يريد أن يكون أن يقطع على قطعة من نار؟ إذن فليأخذ أو ليذره. هذا كلام إذا قاله ربما القاضي قبل أن يفصل في القضية ربما يكون موعظة، فيتعظ من يتعظ، وربما يقول خلاص أنا قضية واضحة وبينا وكذا وينسحب. لكن بعض الناس اليوم يعلم بأن هذه القضية ليست في صالحه، هو الآن يطلب حقوق الآخرين باستعمال المحاماة وباستعمال كذا وكذا، فإذا قضي يقول لك ربحت في القضية، هكذا يقول ربحت في القضية. لا، نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول، قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث، بينهما قد درست ليس عندها عندهما بينة. درست معنا ماذا؟ قدمتنا، يعني أتى عليها الدهر، وما كان هكذا شأنه في الحق أن تكون ربما البينات والشواهد عليه يعني ذهبت بالحتار، ربما بعض الناس الشهود ماتوا ونحو ذلك. نعم، قال قد درست ليس عندهما بينة. ونحن عندنا القضاء مبني على قاعدة من قواعد الشريعة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. معنى نبني في القضاء انتهي على ما سمعته. نعم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، بكى الرجلان عندما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل منهما حقي لأخي. ربما يكون بعضهم تنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما. هذا الذي بينكما اقتسمه من أمور الوراثة، تقادم العهد على كل حال، تبقى هناك بينات ولا شواهد. نعم، وربما ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام سوف ينزل عليه بصلدهما هذين وحي، قال مثلا القضاء، والقاضي يجتهد في مسائل القضاء. نعم، ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما، بمعنى اقترع القرع، استهما من السهام، فساهم فكان من المدحضين، إذن عرفنا بأن القرعة في الشريعة كين القرعة؟ القرعة كين في الشرع؟ كيف بنقول مثل القرعة هذه؟ أو قال بعضهم على كل حال القرعة ما هي إلا نوع من الاستقسام بالإسلام ونحو ذلك. لا، القرعة موجودة في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بين النساء إذا أراد أن يسافر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن موجود القرعة. متى القرعة؟ في الحقوق المتساوية، عندما تتساوى الحقوق ولا يعني يتعين صاحبها، فهنا صاحبها لا بد ماذا؟ أن نستعمل القرعة. مثلا ورثة عندهم قطع أرضية مثلا أربعة، لكن اثنتين منهما كما نقول مثلا يقولوا الآن يعني عندها الفساد في الوجه، وهي طبعا يعني محل هي من حيث المقدار نفسها مع الأخرى الداخل، والداخل كذلك ليس فيها ضرر، هي عندها الطريق ولكن ليس في وجهها، ممكن الطريق الخلفي ليس في حركة تجارية ونحو ذلك، فباعتبار مثلا أن هذه التي في وجهها صاحبها طبعا سوف يستفيد أشياء أخرى إلى آخره. قال: ماذا نفعل هنا؟ قرعة. القرعة. قال: هذه التي في وجهها نجعل عليها القرعة، التي جاءته نعم، والباقي نقسم وتقسيمات مثلا. إذا تستعمل القرعة في مثل هذه الأشياء. نعم. قال: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل أو ليحلل كل واحد منكما صاحبه. ما نتحلل، ربما قد يكون هناك ما يكون لكل حال من يعني تجاوز وتعدي ونحو ذلك الأشياء، فليتحلل الواحد منكما من أخر. يتحلل معناه كأنه يعني يقول: أنا بصراحة أسمح بك، ولكن ما أفطرنا ليش ولا كذا. نعم. قال أبو داود: وزاد: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. أي ما ينزل علي فيه. إذن هذا أيها الأخوة علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام، وهو الذي يتلقى حتى النبي عليه الصلاة والسلام في أمره البشري، لكن لا شك عنده تأييد رباني فيما يخص الاجتهادات، وهذا كله مأخوذ من قوله عز وجل: لتحكم بين الناس بما أراك الله. أخذ منها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وليس وحده فقط، بل كل الرسل كانوا يجتهدون. قال عز وجل: داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. إذن سليمان أصاب أبوه داود، يعني اجتهد سليمان، اجتهد داود، فكان يعني ما ذهب إليه سليمان هو الأسد. نعم. إذن الأنبياء والنبي عليه السلام ثبتت كذلك له اجتهادات، ولكن هل هذه الآية نص في ذلك؟ الآية ربما قد لا تدل على ذلك. بما أراك الله، وقول بما أراك الله كأنه ليس هو رأيك فقط، وإنما هو الرأي المؤيد بالوحي الذي أوحاه الله إليك تبارك. ولذلك بعض العلماء يستفيد من هذا وقال بعيد، ولكن الاجتهاد ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن النبي عليه السلام كان يجتهد، كما دلت على ذلك هذه النصوص الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. ولكن إذا اجتهد لا نقول أن اجتهاده إذا كان خطأ سوف يبقى هكذا خطأ، ذلك قد يخطأ في النبي عليه السلام. لا، الوحي لا يبرع الخطأ، لا بد إذا كان خطأ أن يأتي الوحي ببيان بأن ما ذهبت إليه ليس كذلك. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. وقال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال الله عز وجل كذلك: ليس لك من أمر شيء، كان النبي يدعو على أقوام، نعم، ويقنط ويدعو عليهم، قال: ليس لك من أمر شيء نعم ونحو هذا من القضايا ثبت أن النبي كان يجتهد. ولكن هل هذه الآية نعم تفيد ذلك السيما وفيها يقول بما أراك الله، الله عز وجل هو الذي ربما يؤيدك بوحي منه فتحكم فيها حكما صحيحا صحيحا موافقا للوحي. نعم ولكن كذلك لفتة أخرى أيضا، وضعتنا اليوم ربما أجهل ما يكون بالشريعة الإسلامية، لا يعرفون إطلاقا، وبالإضافة إلى أنهم لا يعرفونها هم عندهم فقه في القوانين الوضعية لا. فتأتيهم القضية فبعضهم أحسن ما يفعل أنه يحرج من أن يحكم فيها بحكم يعلم بأن الشريعة غير موافقة له، بل يحب لو أنه أحالهم ممكن على أناس خارج القضاء مصلحين، ثم بل ربما بعضهم يصرح بعض القضاة يقول هذه مسألة ليس لنا فيها كلام، بل بعضهم ربما هكذا يريد أن يتمثل نفسه بأنه مجرد ما هو إلا هيئة إدارية لتسجيل ما اتفق عليه مثلا، أو ما كان من رجل من طلق قال أنت طلقت قال طلقت خلاص، يعطوه مثلا مجالس من أجل الصلح 1 2 3 إذا تبين بأنه فقط إنما يريدون نعم طلاق فإنهم يكتبون طلقة يكتبون طلقة. ولكن خطأ من بعض الناس أن يظن بأن القاضي هو الذي طلق، القاضي لا يطلق، كما أنه كذلك ليس هو الذي كذلك إذا أردت أن تزول سوي عقد، وإنما يكتب العقد الذي حصل منك ويكتب كذلك الطلاق الذي حصل منك. وكذلك أيضا بعض النساء في المسائل القضائية سيما مسائل الطلاق تفرح بهذا الذي أعطي له أو أعطاها له هذا القانون الوضعي، قال مثلا أنت عندك شهرية وعندك سكن وعندك كذا غرامة، إذا حكمنا على زوجك بأنه طلاق تعسف وتمشي وتفرح بهذا وتأكله نعم تأكله وتستمتع به نعم وتفعل به ما تفعل به من أمورها الشخصية ونحو ذلك، ووقت أخذ هذا في حقه، والذي كذلك ينبغي أن ينبه عليه نساء المسلمين أن هذا لا يجوز، يجوز لرجل أن يطلق امرأته إذا كان بينهما أولاد، واجب عليه أن ينفق عليه، واجب عليه شرعا أن ينفق عليه بدون أن يحكم بذلك أي حكم، واجب عليه قبل أن يبلغ الذكور منهم أن يحكم عليهم أن ينفق عليه النفقة. أغرقهم. إذن قلنا أن يحكم عليهم بأن ينفق عليه، ينفق عليهم ما داموا قلنا قبل أن يبلغنا، وما إذا كنا بنات فينفق عليهن حتى يتزوجن، هذا حكم شرعي، حكم شرعي واجب على الزوج، لا يحتاج إلى أن يطالب به ونحو ذلك بشيء. ولكن ذلك الذي قلت يفرض للمرأة ويعطى لها نعم ويتظن بأن هذا كأنه حق من حقوقها، ليس بذلك حق، نعم لها حق في النفقة والسكنة ما دامت في العدة ويكون الطلاق كذلك رجعيا، وأما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى فلها كذلك إذا كانت حامل، وفيما عدا ذلك هذه أحكام شرعية واضحة. نعم. وأما هناك مسائل أخرى التي ربما الشخص نعم يذهب إلى القضاء وربما عنده خبرة ومعرفة بالقوانين والمواد القانونية فيستعملها مثلا من أجل أن يأخذ ممكن بنصيب الآخرين أو بقطعة أرض أو بكذا وكذا وكذا، هذا كذلك مثله، هذا كذلك مثله. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن يقول عن نفسه أنه إنما أقضي بنحو مما أسمع، بنحو مما أسمع، بمعنى لا يغتر الشخص أن يقال هذا قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي أسمه بشر في هذه الناحية يقضي بنحو ما أسمع، إذن معنى ذلك الشخص يتكلم كلاما واضحا نعم صريحا، فإذا كان الحق له فسوف يرضى، إن لم يكن له يرضى ويسلم ويذهب، هذا قلنا إذا كان القضاء شرعي. نعم قال نعم قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا إنكار، إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم، يستخفون يعني يختفون يتسترون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم، وهو معهم، هو الضمير يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى، معهم. نعم هذه المعية التي لا يمكن أن نفسرها بمعنى أنها معية ذات، لأن بعض الناس ممكن جدا يقول لك هو ربك ومعكم إنما كنت، الله تبارك وتعالى في كل مكان، أو الدليل وهو معكم، لا، الله عز وجل فوق العرش، ربنا تبارك وتعالى فوق العرش، فوق عرشه المجيد بذاته كما قال ابن أبي زيد قال ونحن وفوق العرش سبحانه وتعالى فوق، وهذا هو اللائق به العلو فوق عرشه تبارك وتعالى، إذا ليس معنا بذاته تبارك وتعالى. لا يمكن نقول أن الله عز وجل هو هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه الآن بذاته، وأما بعلمه فهو تبارك وتعالى معنا يعلم كل ما يجري، كل ما يجري في هذا الموضع يعلم، وفي غير هذا الموضع وفي جميع المواضع، خفيا كان أو معلن، سرا كان أو فهو يعلمه تبارك وتعالى. قال تبارك وهو معهم، هذه المعية التي اصطلح عليها أهل العلم معية عامة، معية عامة، أن الله عز وجل مع المؤمن ومع الكافر، معه من يعلم ما يجري منه. تبي جيدا، لأن هناك بحال قد تطرح على بعضنا أسئلة وهو صاحب عقيدة سليمة نعم، ولكن تطرح على أسئلة بحيث تربكه فيما يعتقد، فيقال له مثلا هو رب سبحانه وهو معكم أينما كنت، وهو معهم إذ يبيتنا، وما من المعية، المعية معناها أنه راه معه، معه. لا، نقول هنا أن المعية معية، معية عامة، وهي هذه المعية، معية العلم، هو سبحانه وتعالى مع البر والفجر، معه من يعلم ما يفعل، يعلم ما يفعل، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. وقسم آخر المعية يسمى المعية الخاص، وهي معيته لبعض خواص خلقه تبارك وتعالى، ذكرهم وذكرهم بأوصاف، وذكر أنه معهم لما كانوا موصوفين بتلك الأوصاف. قال عز وجل إن الله مع الصابرين، مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. بل ربما حتى في كلام يجريها يقول واحد الثاني يقول أني معك، أني معك معنى أني مناصر لك، وربنا تبارك وتعالى مع خصوص بعض خلقه لأجل ما كانوا عليه من الصفات التي استوجبت معيته لهم تبارك وتعالى، معية لهم بالنصر والتأييد، وهو معهم، فهو معهم بمعنى ناصرهم ومؤيدهم. وأما المعية العامة فهو مع البر والفجر سبحانه وتعالى، يعلم ما يجري منهم. قال تبارك وتعالى في المنافقين ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، مع المنافقين لا يمكن أن تكون هذه المعية ماذا؟ معية خاصة، معية النصر والتأييد، لأنهم لا يستحقونها، ليس فيهم صفات أهل التقوى. نعم، إذن هذا التقسيم مهم جدا، ومن عنده ما يدون فليدون، ومن ليس عنده ما يدون فسوف نسأله مرة أخرى ويقول ماذا؟ ما سمعنا بهذا؟ نعم، قال ثم قال ها أنتم هؤلاء، نعم، يستخفون من الناس ولا، وقال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى، قال في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد. وهو معهم إذ يبيتون، إذ هذه قال ظرفية معناها في الحال الذي يبيتون ما لا يرضى، يرضى فيها ضمير عائد على الرب عز وجل، ما لا يرضى سبحانه وتعالى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن أحاط تبارك وتعالى علما بجميع ما يعملون، وهذا هو الذي كذلك كان كثير من أهل العلم يستندون إليه في أن المعية معية علم. انتبهوا للآية كيف انتهت، وهذا قلنا أنها قاعدة من قواعد التفسير، ذكرها السعدي رحمه الله في قواعده، أن كثيرا ما تنتهي الآيات بذكر صفات الله تبارك وتعالى علاقة بالحفظ الآية. قال تبارك وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن محيط ما أي أحاط علمه تبارك وتعالى بجميع ما يبيتونه، إذن في المعية معية علم وإحاطة. نعم. قال ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة، هذه التنبيه، والتنبيه كان يعني فيما عدا هذا تتصل باسم الإشارة، تقول هذا، هذه، هاته، هكذا يقال، هاته، هذه، لا هؤلاء. وفصل هنا بينها وبين اسم الإشارة فكررها التنبيه، ها أنتم هؤلاء. إذن هاء الأولى وهاء الثانية كلمة التنبيه تسبق اسم الإشارة. نعم. قال أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكم الذي يحكمون بالظاهر، عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر، بالظاهر معناها ما يظهر من 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 من, من نعم. وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله، بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ إذن في جدعه يتوكل له. تبي جيدا كلمة يتوكل، قال لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا لها، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. أريدكم أن تفهموا جيدا كلمة يتوكل، المحامي تعريفه اليوم حتى في عرف القضاء هو وكيل في الخصوم، هو وكيل في الخصومة. ما معنى وكيل في الخصوم؟ هذا المحامي يجي مثلا لموكله، بل هكذا يعبر في القضاء، يقول موكلي، هكذا يقول، يقول موكلي كذا، موكلي موكلي، هذه العبارة التي يعبر بها المحامي بمعنى الذي وكلني بأن أجادل عنه وأن أخاصم عنه. لماذا لا يقوم صاحب القضية نفسها ويتمثل أمام القضاء وكذا وكذا؟ هذا في القضاء الوضعي الآن، إن يحتاج الحق إلى معرفة وخبرة بالمواد وما تقتضيه، وهو ربما يفوته يعني حقه بسبب جهله بالقضاء وقوانينه، لكن المحامي كأنه شخص عنده خبرة. بين القضاء الوضعي الآن قائم أصلا على أنه لا بد وجوبا للخصم أن يكون له محامي، وإذا لم يتخذ محامي المحكمة تتخذه محامي، يعني أركان قضاء قائم على محامي وقاضي والذين رفعوا الدعوة، لا بد منها، لا يمكن لمباشرة الشخص. ممكن قد تكون في بعض القضايا على كل حال، لكن الأصل في قضاء الوضع الآن قائم على هذا، أنه لا بد من محامي وهو الشخص الذي يكون وكيل طرف من طرفي القضية. إذن هذا المحامي يقوم ويجدد ويدفع التهمة ما استطاع عن صاحبه، أو يثبت الحق كذلك للآخر. هذا المحامي للأسف كثير منهم اليوم جعله تجارة، وهؤلاء يمكنك أن تخاطبهم بهذه الآية، وسيما إذا كان يجادل عن من هو معلوم بأنه ظالم، يعلم الناس كلهم بأن هذا إنسان متعدي وظالم، ليس هذه أول قضية، وهكذا دأبه، وهكذا دائما عنده اتصال بالقضاء وأخذ من الناس حقوقه ونحو ذلك باستعمال المحاماة وكذا إلى آخره. يقال لهم كما قال ربنا عز وجل هنا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا غدا يوم القيامة؟ هذه الدنيا نعم، يعني ربما كما يقال ربحت في القضية ونجحت وأخذت ما كنت تريد، بل ربما حصل تعدي على خصمك، لكن يوم القيامة ماذا يقال؟ لذلك في المحاماة يقول أهل العلم أنها لا بأس بها، جائزة في غير قضاء الوضع على كل حال. جائز أن للشخص مثلا قد يكون هو في نفسه غير قادر على الإبانة والإفصاح والكلام، قد يكون عنده ما، بل قال الله عز وجل نعم في آية الدين نعم: واليوم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخصم شيء، فإن كان الذي عليه الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل له فليمل لوليه بالعدل. إذن لا بأس للشخص أن يتخذ له شخصا مثلا يعني يحسن التعبير ويجيد والحق يزيده حسنا وبهاء ويوضحه، لا بأس، ولكن إياه أن يدفع عن من يعلم بأنه ظالم ويجادل عنه ربما إذا كان متهم بأنه بريء وأنه لم يحصل له كذا، مقابل أن يعطى يعني مال ممكن كثير جدا، فيجادل ربما أحيانا يوصل إلى أن يرشي ونحو ذلك مما يفعله المحامون اليوم. نعم الحمد لله. إذن هذه هي مهنة المحاماة، وربما كذلك لا تسلم من أشياء أخرى معروفة عندهم، لكن نتكلم على المحاماة من حيث هي لا بأس بها وأنها جائزة، هي الوكالة بالخصوم. نعم، ولكن الشخص لا يجوز له أن يتوكل مثلا في الدفاع عن المجرمين، الدفاع عن الظالمين وعن كل شخص الذي ربما يعتدي ويظلم الناس ويأخذ أموالهم ثم يتخذ له محاميا ليدافع عنه، نعم، أو في الاحتيالات ونحو ذلك. قال أيهب، قال ومن، ولهذا قال أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا كرم الله تبارك وتعالى، أن العبد إذا أساء أو فعل ما فعل من الجرائم والظلم واغتصب ونحو ذلك فإنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتوب توبة والله تبارك وتعالى يتوب عليه. بل ربما تبارك وتعالى هنا يعني يذكر نفسه تبارك وتعالى بالصفات التي ترغب من يتوب في أن يتوب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي. الله هذا هو الاستغفار، طلب المغفرة. المغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم مؤاخذة عليه يوم القيامة، هذا هذه المغفرة. إذن يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي، أو يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نفس الجملة تفيد التوبة، إلا أن التوبة فقط تقول استغفر الله تائبا. والفرق بين التوبة والمغفرة، الفرق بين التوبة والمغفرة أن التوبة يتوب كل إنسان ولو كان كافرا، يتوب الكافر والمشرك من كفره ومن شركه يتوب، والتوبة أنها الرجوع إلى الله عز وجل ويترك ما كان عليه من الكفر فيقال تاب. الرجوع عما كان عليه من كفر أو كبائر. إذن التوبة تكون للكافر والمسلم، حتى الكافر يتوب إلى الله عز وجل، ويتوبة معناها رجوعه عن كفره. والمسلم يتوب، المسلم يفعل الكبائر، يسرق، يزني، يقتل، يغتاب، يكذب، ينمم، هذه كلها كبائر يتوب منها. يتوب منها يقلع أولا عنها، لا تتحقق توبة وهو يعني مازال يفعلها أو على موعد لفعلها، هذا إقلاع. الندم هذا شطر، الندم على ما مضى من عمره في تلك الكبيرة. الثالث العزم على أن لا يعود إليها فيما بقي من عمره، العزم. وخلاف العزم عبارة كذلك نسمعها من بعض الفقهاء يقولون أن لا يعود، يقول لا يعود، هذا مستحيل. إذا كان هذا الشرط مستحيل لا يعود، من يضمن لنفسه أن لا يعود؟ ما كانش. إذا وضع لك هذا الشرط معناه أن لا تعود، من قال أن لا أعود؟ أنا ممكن أن أعود غدا، ممكن أعود بعد غد، بعد غد. هذا ولكن يتحقق منك العزم، يتحقق منك العزم، هذا هو المطلوب، العزم على أن لا تعود. وطبعا هذه عزيمة بشرية، الإنسان ممكن يعزم على فعل ثم لا يبلغه. إذن العزم على أن لا يعود هذا هو المطلوب، المطلوب منك أن تعزم على أن لا تعود إلى هذا الذنب فيما بقي من عمرك. هذه. وإذا كانت هذه مظالم حقوق الناس فيها فواجب عليك أن تردها إلى أصحابها أو أن تتحلل منهم. إنسان مثلا كان يسرق نعم، وبيته معمر بالمسروقات وبغى يتوب، هل يعقل أنه مازال المسروقات في بيته متمتع بها وهو تائب؟ هذا ينقص عليه توبته. إذن يرد هذا صاحبه وهذا صاحبه وهذا صاحبه، المهم يفكر في الطريقة اللي يفعل، هو يفكر في الطريقة كيف يرد هذه المظالم إلى أصحابه. والتوبة هذا جزء منها، ما نقول مثلا في الحق حتى يردها جزئيا، ولكن هو الآن يعني دير برنامج إن شاء الله بيش يردها، يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان وكذا بطلقة. حتى ولو كان في الكفر، تبعوا جيدا، معنى حتى ولو كان كافرا كافر نعم يرد هذه المظلمة إلى صاحبها لأجل أرده توبة صحيحة. نعم. إذا الكافر مثلا اغتصب أرض في كفره ثم دخل في الإسلام، نقول أرد بالوصول. ولا مثلا استدان مالا، على رد ديون التي عليك، ولا إلى آخره، ولا سرق ونحو ذلك. نعم. إذن هذه هي التوبة. وأما الاستغفار فهو دعاء، دعاء. إنسان النبي عليه السلام كان يستغفر الله عز وجل وليس معنى ذلك بكثر ما استغفر الإنسان كأنه راح معمر ذنوب كما يفهم كثير من الناس. الاستغفار دعاء وهو ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر يذكر به الإنسان ربه تبارك. اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما بين السجدتين. نعم، إذن الإنسان يستغفر. بل قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. أنا لو استغفر أو أراد شخص أن يستغفر بما هو أدل على الاستغفار وطلب المغفرة لن يجد أفضل من هذه، من هذا الذكر الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فربنا عز وجل رغب من أراد أن يتوب، وهذا في الحق أيها الإخوة ممكن نحن أحوج الناس إليه إلى أن نتعرفه، لأنه كثير من الناس مثلا بعض الناس يعني يبعد الناس عن رحمة الله عز وجل، يقول أنت تغفر وأنت ما بقى لك حتى شيء، أنت واش ترك درت اللي درت من الجرائم وراك ضعت وراك مشيت ونحو ذلك. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، وذكر كذلك عقب ما ذكره من بعض الذنوب نعم التي فيها حتى النفاق، وهو معهم إذ يبيتون. هذا ليس من فعل المؤمنين ما لا يرضى، نعم قد يكون فعل المؤمنين، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بعد ذلك يجد الله غفورا رحيما. نعم، قال ابن عباس أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير، وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله، عن عبد الله هو ابن مسعود قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيء إذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراض. فقال رجل لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، فقال عبد الله ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحتج على شخص ربما فهم فهما. نعم، بنو إسرائيل كانوا إذا فعل الشخص ذنبا من الذنوب يلقى مكتوب على ظهر على باب ظهر، وإذا أصاب ثوبه نجاسة ما ينفع فإلا أن يقضي قصيك لصف. وأما نحن المسلمين الواحد منا إذا أخذته سقطت أو نجاسة كالبول أو الغائط أو بول ما لا يؤكل لحمه أو إلى أخذ لك من نجاسة أو لعاب كلب أو الدم، على كل حال الدم فيه كلام إلا كان دم حيض أو دم نفاس. وأما الدم يعني دم المسفوح قال الجمهور، وأما الدم الذي ربما قد يكون الإنسان عنده جرح في جسده يدمي ولا عنده بواسير مثلا، هذا إن شاء الله ليس في أي شيء، ليس في أي شيء دم مثلا في عنده يعني تلولة مثلا، تلولة هكذا يقال، يعني بعض الدمل تكون في الجسم دائما تدمي، أقل احتكاك يقع لها تدمي، فهذا ليس فيه شيء يبقى الإنسان يتحرج يبقى يغسله يبقى يحاول يغسله، لا ليس فيه شيء.
إن شاء الله. الصحابة وريد قلت أنهم كانوا وهم يقاتلوا الكفار وقطع لا شك أنه يصيبه من الدماء ويتلطخ الماء كانوا يسارعون عند الصلاة إلى أن يغسلوا سيوفهم وغسلوا أبدانهم ويبدلوا لباسهم ونحو ذلك. فثبت عن عبد الله بن مسعود وكان جزارا كان إذا أراد أن يصلي يعني بقي بلباس مهنته. نعم أقول هذا رغم أن في ذلك على كل حال ما فيه من البحث سيما ربما الدم الذي هو الدم المسفوح كثير من الفقهاء أو جمهورهم نقول اليوم يعتبر النجس بلا كلام حتى كان بعضهم يقول فيه الاتفاق ولكن ليس هناك اتفاق على كل حال. نعم إذن قلت نجاسته عندنا نحن المسلمين ليس لابد أن يغسل إنسان ثيابه كله يغسل الموضع الذي سقط يغسل الموضع الذي سقطت عليه النجاسة وحده فقط يغسله وصلاته إن شاء الله صحيحة لا إشكال في ذلك سقطت على أي موضع من جسده يصح فيه في غسله أنه وراه لابس له بعد يغسل ذلك الموضع إذا تمكن يغسله بالماء أي ماء أزال عين النجاسة فإنه إن شاء الله يصح به أن يكون ذلك الثوب بعد ذلك طاهر. إذا لم يجد ماء وكان يريد الصلاة فوجه الأرض ماذا هو طهره يتطهر به وهذا لم يكن عندهم وهذا من الإصر والأغلال التي كانت عليهم والله تبارك وتعالى وضعها عنا فشريعتنا أيسر واحد إذا قلنا أذنب يستغفر الله ويتوب إليه تبارك وتعالى يجد الله غفور رحيم وهذا كان بالنسبة لهم أمر آخر فيه من يعني التكاليف. نعم قال وروى أيضا عن حبيب بن ثابت قال جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فجرت الظاهر أنها بمعنى زنت حبلت بمعنى حملت فلما ولدت قتلت ولدها قال عبد الله بن مغفل ما لها لها النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم قال فمسحت عينها ثم مضت وروى الإمام أحمد عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني عنه وحدث أبو بكر هذا التمهيد لما سيرويه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له هذه السنة ربما كثير منا نسيها وربما يفعلها أو يعلمها ولا يعمل بها إنسان يذنب ذنب من الذنوب وثقل عليه ذلك الذنب قدائم الحاس دائما بين عينيه وحاضر مرغص عليه ونحو ذلك رغم أنه استغفر وتاب وكذا وكذا يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل فإنه يطمئن إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى ماذا أفر له. نعم قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين هو مجرد الوضوء فقد ثبت في الأحاديث أنه إنسان إذا توضأ وغسل يديه خرجت الأخطاء التي فعل بيده تدخل في أظفاره وهكذا في أعضاء الوضوء. قال ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه هي في الحقيقة كل الذنوب ظلم للنفس يظلم نفسه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي الإخوة هذا هو الذي يسمى الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه لأنه كثير من الناس ما يعرف يقول لك ليش أفعل ليش استغفر الله عز وجل وجدت لك مفقر عن نفسك بالاستغفار معناها كأنه لا يرى الاستغفار إلا إذا الشخص قتل أو أذنب ونحو ذلك والإنسان ما يكون الذنوب منها ما لا يرى إلا بالمجهر، ومنه ما هو شاخص يراه كل إنسان، بل منها ما له ربما رائحة يعلمه يعني كل الناس، بل حتى الشخص نفسه يتأفف منه. نعم. فمهما يكون العبد، قال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنب، يعني يفيد بأنه لا بد لنا أن نذنب، ولقيت لو عرف بأنها ماذا للنفي، لو لم تذنب لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم. قال وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذا هو الذي يسمي العلماء تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. القرآن الكريم هكذا إذا استعمل بهذه الصفة هو أجود ما يفعل الإنسان، يستشهد بالآية على تصديق الآية أخرى، بخلاف ذلك الذي يقول ماذا نفعل إذا تعارض وتعارض وهكذا أسئلة من هذا القبيل. القرآن يصدق بعضه بعض، بل السنة تصدق القرآن الكريم، القرآن الكريم يصدق السنة بما تجدها لما كانت يعني من مشكات واحدة من الوحي من رب العالمين تبارك وتعالى، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هنا استشهد للآية بآية أخرى، قال يعني أنه لا يجني أحد، وإنما على كل نفس ما عملت. لا يجني أحد، يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت، ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا التفريع وهذا التوبيخ عام في كل من في كل من هذا صفته. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن كأنه قال هذه الآية حتى وإن وقعت ربما بعد ما عنده سبب نزول، لكنه ليس خاص به، بل هو توبيخ وتقريع لمن كان هكذا حاله. ومن يكسب خطيئة، حتى بعضهم فرق بين الخطيئة والإثم، فقال الخطيئة لما كان عن غير قصد، والإثم ما كان عن قصد، إذن دخل في ذلك الإثم كالخطيئة. ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، بمعنى أن الخطيئة التي فعلها هو إذا وجد طريقة إلى أن يتهم بها غيره مفعل. هذا أظلم الظلم والعياذ بالله، يعني أنت فعلت ثم أنت تتهم البراء بفعلتك، يعني إنكارها ممكن كذبة، لكن هذا يزيد يتخطى الآخرين ويقول لم أفعل أنا فعله فلان، وهو يعلم بأن فلان لم يفعل. نعم. قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، أي بتلك الخطيئة أو بذلك الإثم، بريئا أي بريئا منه، فقد احتمل بهتانا. إذن هذا هو البهتان، أنك خيرك تبهته وتصيره أمام تهمة هو بريئا منه. فقد احتمل بهتانا وإثما، احتمل بمعنى اكتسب، هذا التقريع وهذا التوبيخ عام في كل من هذا صفته. هذا كأنه يعني كلام صراحة جيد لو وقع قبل أو قبله نعم مناسبة يذكرونها هنا أهل التفسير وهي سبب نزول الآية، سبب نزول الآية وهو أن الرجل يسمى طعمة بن بريق، نعم، سرق يوما من منزل منازل الأنصار، سرق شيء من أمور السلاح، وكانت موضوعة في دقيق، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون منه أن هذا الرجل الذي سرق. فلما علم قومه بأنهم اتهموه وأنهم وجدوا أدلة على هذه التهمة أن هذا السلاح كان موضوع في وسط دقيق، ثم هم تتبعوا الأثر فوجدوا الدقيق يمشي به صاحبه وأدخله إلى بيت يهودي، كان اليهودي في الأخير هو الذي سرق. فقال قومه نحن ندافع عن ابننا، فدافعوا عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعة، يعني في الأخير يريدون أن يقولوا بأن اليهودي هذا هو الذي سرق وليس طعمة هذا ابننا. نعم. فقال ربنا تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا أي بذلك فقد اكتسب بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. نعم، لهم الطائفة، دائما هكذا قصده مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضلوك، معنى أن يأتوك ببعض الشواهد وبعض ما يدعون به حجتهم. نعم، ولكن فرضا أنه حصل ذلك لحقهم الذين جنوا على أنفسهم، جلوا على أنفسهم، والنبي عليه السلام إنما يقضي بنحو ما يسمع. نعم، قال ثم امتنا عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة علمك ما لم تكن تعلم. وهذا هو القاضي أيها الإخوة، نحن واحد منا ما يقدر يكون قاضي، ما يقدرش يكون قاضي، ولكن يمكن أنه يكون مصلح، ويمكن كذلك أنه إذا جاءوا اثنان متخاصمان يبين لهم الحكم الشرعي، لكن القضاء أنه يبين الحكم الشرعي ويجبر الخصوم على التزامه. ومن واحد منا قلنا لا يمكن أن يكون قاضي. لماذا لا يمكن؟ لأن القضاء يحتاج إلى دعم من طرف ماذا؟ الدولة. قاضي يقول هذا هو الحكم، ثم هناك جهة أخرى تنفذ هذا الحكم وتتابع تنفيذه حتى يقع وفق ما قاله القاضي ويسجل هذا الحكم. نعم، ويصير الشخص الذي قيل في حقه. نعم، ولكن نحن الواحد منا ما عنده أي شيء، إنما يأتي اثنين ممكن يطلبان منه أن قال نحن نتقاضى إليك بمعنى الحكم اللي رضيت لنا أردنا أن نلتزمه، يمكن. نعم، ولكن القضاء بمعنى أنه تنفيذه هذا لا يمكن، بل هو خطة من خطط الدولة. نعم، قال نعم قبل نزول ذلك. قال ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته. نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم أي قبل نزول ذلك عليك كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هنا موضع التوقف، واليوم كم من القائلة؟ 27 نعم، بنو بريق. نعم، نعم نعم تفسيره واضح. ولا تكن للخائن خاصما، خصيما بمعنى مخاصما، تخاصم عنهم الذين يختلون أنفسهم بفعل جرائم وارتكاب كذا كذا، لا تكن يعني مخاصما لهم. خصيم بمعنى مخاصم، لأن خصيم في العربية تطلق ويراد بها ماذا؟ مفعول. ولكن لا تكن بمعنى مخاصم، لا تكن مخاصما للخائنين، تدافع عنهم وتضر عنهم التهمة وهم أحق بها. ولا بأس لكل حال، ماذا بقي حدود الله متسع من الوقت، نعم، أن نتكلم على مناسبة قريبة منا على الأبواب، وهي هذه الأيام الفاضلة التي أمامنا والتي بيننا وبينها ربما 3 أيام، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام أيها الإخوة تعلمون أنه ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. ذي الحجة الشهر الذي يلي ذي القعدة الذي هو أمامنا، قلت عندما يكمل هذا الشهر يدخل مباشرة ذي الحجة، وهذا والذي يليه كذلك كل منهما من الأشهر الحرم. ذي القعدة من أشهر الحرم، وذي الحجة من أشهر الحرم، وكذلك المحرم، كل هذه 3 من الأشهر الحرم، ورابعها رجب الفرد. نعم، هذا الشهر بالإضافة إلى أنه من أشهر الحرم، الله عز وجل خصه تبارك وتعالى بما خصه به من الفضل وتفضيل الأيام أو الأزمنة بعضها على بعض أو الأشخاص أو الأماكن، هذه إنما هي من ربوبية الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى ويفضل ما يفضله تبارك وتعالى، ففضل هذه العشر. قال في أسئلة: ما من أيام أحب إلى الله فيه العمل الصالح، أحب إلى الله منهن فيه العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. والأعمال الصالحة على كل حال معروفة عندنا في شريعتنا، معروفة كثيرة: ذكر الله عز وجل، والصلاة، والصوم، والصدقة، وما إلى ذلك من أعمال الطاعات وما أكثرها، وهي فرصة يمتن الله بها تبارك وتعالى علينا. فالمطلوب ممن يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى أن يستغلها، ما هي إلا 10 أيام قليلة، نعم، بالنسبة إلى سائر أيام السنة. يستطيع الإنسان يقلل فيها التزاماته وأعماله وأشغاله وذهاباته ومشياته وكذا وكذا وكذا، ويبقى لما لا بد له من التفرغ من الأعمال الصالحة، سواء قراءة القرآن أو أذكار أو طاعات أخرى إلى آخره، بحسب حاله وما تيسر له. إذن قلت هذه الأيام إياكم أن تتركوها تمر كسائر الأيام، فإنها غفلة، وغفلة كبيرة جدا. من إنسان الحمد لله صحيح معافى في جسده آمن، يستطيع أن يفعل بها ما يستطيع، ويسير بحق الإنسان ماذا يفعل؟ يحافظ على الصلوات في المسجد، يبكر إلى الصلوات في المسجد، يقرأ القرآن الكريم، يقوم الليل، يصوم، إلى أخذ لك بالأعمال البر المعروفة والطاعات التي الله تبارك وتعالى فرضها علينا أو ندبنا إليها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقط هذا هو. ربما الذي لم يكن من برنامجه يجعله في هذه الأيام ويزيد في أعماله أعمال البر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ونسأل الله تبارك أن يوفقنا لإدراك هذه الأيام والاجتهاد فيها لجميع الأعمال الصالحة ما استطعنا، نعم، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا. نعم، معليش، هناك سؤالين رأيتهما حضرا. يقول: هل يجوز شرب الدم المسفوح لأجل التداوي إذا وصفه طبيب؟ هذا الطبيب الذي يصف لك أن تشرب الدم قل له لا يجوز سقط، حرمت عليكم ميتة والدم، هكذا نص من القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قل ما لا يصف لك لحم الخنزير ولا يصف لك ما حرم الله، لا تداووا ولا تتداووا بحرام، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. الدم أيها الإخوة إنما يترخص فيه فقط ما كان منه في العروق. إنسان يجيب كل لحم موش لابد الدم يمشي يغسله ويغسله حتى يرد بيض ويجي يغسله بلومه، موش لابد قادر يجيبه هكذا يقطر دما ويرمي به في القدر، ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك. ولكن هذا الدم نفسه، نفسه الدم إذا كان الإنسان يجي عصره من لحم ويدير في كاس ويقول أنا أشرب الدم باعتبار أنه باتفاق العلماء قالوا الدم على العروق له جائز، واضح المسألة ولا لا؟ نقول لا يجوز، وعندنا قاعدة تقول ما جاز تبعا لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بمعنى أن الدم هذا مدى في العروق راه جائز لك في دود من عدو، ما يجي الإنسان يجيب التمر ويبقى ويلك ينشي دودة فيه نحي هاوة ويجمعوا ودم نصفاء ويقول لك هاوة الدود هذا دود منهم ويرمي في فمه، لا لا يجوز هذا، ولا من الخبائث. ولكن ما دام في التمر تبع للتمر ولا تبع للحم إذا وافقك طبعك أو مزاجك فلا بأس أن تأكله تبعا له، ولكن أن تجمعه هكذا تجميعا وتقول تأكله لا يجوز. إذن الدم لا يجوز، لا يجوز أن تتداوى به ولا يجوز أن تشربه. وكان لكل حال نعرف بعض الناس قديما عندنا هنا في البلاد كانوا لحم البعير يشربوه، كانوا يشربونه لحم البعير يقول هذا لحم القلب وكانوا يتداووا به. نعم محال أن يكون الدواء على كل حال في الحرام، محال الدواء لا يكون فيما حرمه الله عز وجل سيما إذا تعلق بالشرب اللي يدخل المعدة، وأما إذا كان تداوي خارجي فبعض الفقهاء قال فيه كلام، تداوي خارجي معنى تداوي به الجروح ولا، وأما أن يدخل يعني تشربه ولا تأكله ولا نحو ذلك من الأشياء فلا يجوز، لا يجوز الإنسان يتداوى بما حرم الله عز وجل كيفما كان. نعم نعم أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان حديثنا. وأما الدمان، الدمان هو الكبد والطحال، كبد ذو التفسير العلمي يقول بأنما هو عبارة الكرية الدموية ماتت وهكذا صارت كبد وصارت طحال، هو في صورته هذه نعم خلاص ما بقاش عنده صفة الدم، صارت كتلة لحمية مشكلة من الدم. كان بعض الشباب يأكله نية، هو لا فرق بين نية، كان يأكله نية وكان يقول مشوي وكان يأكله مطبوخ، لا إشكال في أكله نية، أنه إذا حل فنية أنه لا مطبوخ لا بأس. نعم أشياء نعم مجلس مجلس أكلها سيما إذا اختلط باختلاطا حتى غير رائحتها. نعم ولكن خلينا من الدم اللي ربما إنسان يتوهمه فقط، ممكن خيوط هكذا لا تكاد ترى إلا بشيء من تدقيق النظر، الدم صحيح صريح واضح نعم يعني فيها دم هكذا كأنها هي في نفسها بقت بيضة استحالت وتغيرت، نعم كأنها تهيئت باش يعني يكون منها يعني الفرخ. نعم نعم يقول أخذ كتاب مصحف القرآن من المسجد الحرام فجلبه معه إلى بلده وهو الآن يسأل جائز هل يحفظه لنفسه أم يضعه في مسجد الحي أم يريده حيث أخذه؟ يجتهد في أن يرده إلى المسجد الحرام، يجتهد في أن يرده إلى المسجد الحرام، أو يجعل هذا في مسجد بلده. يتخيل مساجد أكبر، ليس كل مساجد، ويعطي الثمن لشخص ليشتري له مصحفا هناك ويضعه في مسجد الحرام، مصحف بنفس المواصفات التي جاء به هو. المصحف على كل حال يعني يجدها تشترى تباع، قال هاك اشتري لي مصحف حطه في المسجد الحرام. إذا تعذر عليه ممكن ولا صعوبة عليه مثلا أنه يرجع هذا اللي عنده هنا، إذا تيسر له أن يرجع نعم، وإذا ما تيسر له هذا هو الذي فعله إن شاء الله، ويقول كأنه خرج من هذا الذي فعله، لأنه القربة هناك ليست القربة هنا. الشخص الذي أوقفه في المسجد الحرام ليس المسجد الحرام ليس كسائر المساجد، الأعمال فيه مضاعفة، ليس كسائر الأعمال في سائر الأماكن والبقع الأخرى. إذن أقول نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. قال مخاطبا، ما هو الذي أفادنا أن هذا خطاب؟ من حروف الآية، إذن الكاف. إنا أنزلنا إليك، هذه الكاف تسمى ضمير مخاطب، ضمير مخاطب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي هو حق من الله، وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما، الحكم والفصل في القضايا، الفصل في القضايا من طرف طبعا القاضي، لأن القضاة يسمون كذلك حكام، كما قال تبارك وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون. إذن فهو الذي يحكم. وأما إذا كان الشخص يصلح
يزيل الخصوبة لكن بطريق إرضاء الأطراف، مش بطريق الفصل. ينظر فيما عنده من أحكام شرعية وقواعد وأصول، وهذا من شرط القاضي عندنا في الشريعة الإسلامية أن يكون بالغا رتبة الاجتهاد. ينظر نعم من جميع الجهات، لا يهتم بإرضاء طرف، ولكن الواجب على الذي حكم له بحكم شرعي أن يرضى، أن يرضانا، بخلاف المصلح ليس حاكما ولكنه تراه ينظر هكذا وهكذا من أجل إرضاء الأطراف، وقد لا يكون شخصا له باع في الشريعة. المصلح قد لا يكون عنده باع في الشرع، قد يكون إنسان كبير ممكن ليس له مصلحة في أي طرف من الأطراف، معروف بالنظر الدقيق ويتفحص فيقال هذا مصلح. بل القاضي أحيانا، القاضي أحيانا، أحسنت نعم، القاضي أحيانا يتمثل نفسه مصلحا، يقول ما أنا مجب، أنا خلاص نسيت روحي باللقاء، الآن بغي نصلح بنفسك قضيتكم لك أن لحقت القضاء وردت أمر قضائية، ممكن جدا قد يكون هذا كذا ليس في صالحكم، ولكن أنا الآن مصلح معك. واضح القضية؟ واضح، بمعنى هو ينزل نفسه كأنه يصير ماذا؟ مصلح، مصلح بمعنى ليس قاضي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخاطبه هنا على أنه يقضي بين الناس، ولكن كما سوف يأتينا إن شاء الله يقضي بنحو ما سمع، ليس معنى ذلك إذا قضى بحكم قد يكون ذلك قضى وفي نفس الأمر ليس كذلك، ولكن اجتهد. وهو إذا اجتهد كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن نقول اجتهد، ما معنى اجتهد؟ بذل جهده، ليس طبعا الجهد العضلي، الجهد من النظر في المسائل الشرعية بحسب الطاقة، يبذل إلى أقصى حتى يقول ما بقي عندي جهد، هذا كل ما لو لا أستطيع أفعل أكثر من هذا، يعني بلغ أقصى جهده، فيعني نظر في الموضوع فكان ما كان. قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال احتج به من ذهب من علماء الأصول. ما المقصود بعلماء الأصول؟ أصول الفقه، علماء الأصول أصول الفقه. نعم. قال إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، معنى أخذ من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسائل التي ليس لا يتكلم فيها بالوحي، وإنما هو بالاجتهاد والنظر البشري، وعندما يكون هنا في هذه الحالة ليس هناك عصمة في النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك يعني في مسائل يعني الجهاد والقتال وتخير المواقع ونحو ذلك من الأشياء، وجد من هو من الناس عنده خبرة قتالية، يعني كما حصل ذلك في بدر، نعم، أنه خير قال يا رسول الله هذا منزل أنزلك الله عز وجل حباب المنذر، قال هذا منزل أنزلك الله عز وجل أم أنه يعني الحرب والمكيدة، قال بين الحرب والمكيدة، إذن قالوا لا هذا ليس موقع مناسب، نمشي المكان آخر يكون يعني نشرب، وربما إذا أردنا أن نقطع عنه الماء نقطعه، ونحو ذلك من أمور التي الشخص الذي لديه حنكة وخبرة في القتال يعرفها. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له بذلك، وهكذا كذلك في مواضع عديدة سيما في الحرب والسياسات ونحو ذلك. إذن هكذا أخذ بعضهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، يجتهد بمعنى يبذل جهده، ليس فقط وحيتي الذي هو حكم بالوحي، وإنما هو اجتهاد كما يجتهد أي واحد منا في مسألة من مسائل الشرع. من أين أخذها؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله معناها من الرأي والنظر وتفحص المسألة والقضية. قال إلى أنه كان له صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين أن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، جلبة خصم بباب حجرته، جلبة معناها صوف مرتفع، ضوضاء للناس راهم يعني تزقاو مثلا. قال أن رسول الله سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر، ألا إنما أنا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أقضي بنحو ما مما أسمع، معناه بحسب ما أسمع من المتخاصمين نبني عليه فقط وأقضي بنحوه، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. اللحن فيها معناه يجودها، مش فقط يحسن الصوت، وإن كان طبعا يحسن الصوت قليل، لكن يجودها ويمشي لها واحد المشية يعني خفية ممكن جدا حتى القاضي يكون في حال من أحواله لا يستوعب، أو يكون ربما يعني استولى عليه ربما شيء من قلة التركيز، فيكون هذا الشخص الذي لحن في حجته كأنه أقنع القاضي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، أي لهذا الذي عنده لحن في القول، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها، فليحملها أو ليذرها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظنوا بأن قضائي لكم هو قضاء كأنه وحي، وإنما أنا أقضي بنحو ما أسمع بحسب ما سمعت. ممكن بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن لحن في القول من إنسان يجود مقالته ويتكلم كلام جيد يستولي على الألباب، فالنبي عليه السلام ممكن جدا يحصل له مثل ما يحصل لأي إنسان. إذن قال لهم: كونوا على علم أن ما قضيت له بحق مسلم، طبعا لا شك هو أعلم، الشخص الذي قضي له ربما يعرف من نفسه بأنه ظالم، وأنه ربما القاضي وقع له مثل ما يقع لأي إنسان أنه اغتر بلحن القول. إذن قال: إذا قضيت له بناء على ما سمعته فإنما كأنما قطعت له قطعة من نار. من يريد أن يكون أن يقطع له قطعة من نار؟ إذن فليأولي ظهره. هذا كلام إذا قاله ربما القاضي قبل أن يفصل في القضية ربما يكون موعظة، فيتعظ من يتعظ، وربما يقول: خلاص أنا قضية واضحة وبينا وكذا وينسحب. لكن بعض الناس اليوم يعلم بأن هذه القضية ليس في صالح، هو الآن يطلب حقوق الآخرين باستعمال المحاماة وباستعمال كذا وكذا، فإذا قضي يقول لك ربحت في القضية، هكذا يقول ربحت في القضية. لا، نعم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث، بينهما قد درست ليس عندها عندهما بينة. درست معنا ماذا؟ قدمتنا يعني أتى عليها الدهر، وما كان هكذا شأنه في الحق أن تكون ربما البينات والشواهد عليه يعني ذهبت بلا حتى ربما بعض الناس الشهود ماتوا ونحو ذلك. نعم. قال: قد درست ليس عندهما بينة. ونحن عندنا القضاء مبني على قاعدة من قواعد الشريعة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع. معناها نبني في القضاء انتهي على ما سمعته. نعم. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليأخذ فلا يأخذه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسقاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، بكى الرجلان عندما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل منهما حقي لأخي، ربما يكون قاع بعضهم تنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، على الذي بينكما اقتسمه من أمور الوراثة، تقادم العهد لكل حال، لم تبقى هناك بينات ولا شواهد. نعم، وربما ظن بالنبي عليه السلام سوف ينزل عليه بصلدهما هذين وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضاء، والقاضي يجتهد، يجتهد في مسائل القضائية. نعم. ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما، بمعنى اقترع القرع، استهما من السهام، فساهم فكان من المدحضين. إذن عرفنا بأن القرعة في الشريعة، كين القرعة؟ القرعة كين في الشرع؟ كيف بنقول مثل القرعة هذه؟ أو قال بعضهم على كل حال القرعة ما هي إلا نوع من الاستقسام بالإسلام ونحو ذلك؟ لا، القرعة موجودة في الشريعة. النبي عليه السلام كان يقرع بين النساء إذا أراد أن يسافر، وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن موجود القرعة. متى القرعة؟ الحقوق المتساوية، عندما تتساوى الحقوق ولا يعني يتعين صاحبها، فهنا صاحبها لا بد ماذا؟ أن نستعمل القرعة. مثلا ورث عندهم قطع أرضية مثلا أربعة، لكن اثنتين منهما كما نقول مثلا يقولوا الآن يعني عندها الفساد في الواجهة، وهي طبعا يعني محل هي من حيث المقدار نفسها مع الأخرى الداخلة، والداخلة كذلك ليس فيها ضرر، هي عندها الطريق ولكن ليس في وجهها، ممكن الطريق الخلفي ليس في حركة تجارية ونحو ذلك، فباعتبار مثلا أن هذه التي في وجهها صاحبها طبعا سوف يستفيد أشياء أخرى إلى آخره. قال: ماذا نفعل هنا؟ قرعة، القرعة. قال: هذه التي في وجهها نجعل على القرى التي جاءته، نعم، والباقي نقسم وتقسيمات مثلا. إذن تستعمل القرعة في مثل هذه الأشياء. نعم، قال: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما ثم ليحلل أو ليحلل كل واحد منكما صاحبه. ما نتحلل، ربما قد يكون هناك ما يكون لكل حال من يعني تجاوز وتعدي ونحو ذلك الأشياء، فليتحلل الواحد منكما من أخ، يتحلل معناه كأنه يعني يقول لنا بالصلاح نسمح بك ولك ما فطرنا ليش ولك هذا. نعم، قال أبو داود: وزاد: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. أي ما نزل عليه في شيء. إذن هذا أيها الأخوة علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام، وهو الذي يتلقى حتى النبي عليه الصلاة والسلام في أمره البشري، لكن لا شك عنده تأييد رباني فيما يخص الاجتهادات، وهذا كله مأخوذ من قوله عز وجل: تحكم بين الناس بما أراك الله. أخذ منها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وليس وحده فقط، بل كل الرسل كانوا يجتهدون. قال عز وجل: داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. إذن سليمان أصاب أبوه داود، يعني اجتهد سليمان، اجتهد داود، فكان يعني ما ذهب إليه سليمان هو الأسد. نعم، إذا الأنبياء والنبي عليه السلام ثبتت كذلك له اجتهادات، ولكن هل هذه الآية نص في ذلك؟ الآية أبو مقبل لا تدل على ذلك. بما أراك الله، وقول بما أراك الله كأنه ليس هو رأيك فقط، وإنما هو الرأي المؤيد بالوحي الذي أوحاه الله إليك تبارك. ولذلك بعض العلماء لم يستفد من هذا وقال بعيد، ولكن الاجتهاد ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه السلام كان يجتهد، كما دلت على ذلك هذه النصوص الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. ولكن إذا اجتهد لا نقول أن اجتهاده إذا كان خطأ سوف يبقى هكذا خطأ، ذلك قد يخطأ في النبي عليه السلام، لا الوحي لا يبرع الخطأ، لا بد إذا كان خطأ أن يأتي الوحي ببيان بأن ما ذهبت إليه ليس كذلك. قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كذلك. وقال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال الله عز وجل كذلك ليس لك من أمر شيء، كان بعض يدعو على أقوام نعم ويقلت ويدعو عليهم، قال ليس لك من أمر شيء نعم، ونحوها على كل حال القضايا ثبت أن بعض كان يجتهد. ولكن هل هذه الآية نعم تفيد ذلك السيما وفيها يقول بما أراك الله، الله عز وجل هو الذي ربما يؤيدك بوحي منه فتحكم فيها حكما صحيحا صحيحا موافقا للوحي نعم. ولكن كذلك لفتة أخرى أيضا، وضعتنا اليوم ربما أجهل ما يكون بالشريعة الإسلامية، لا يعرفون إطلاقا، وبالإضافة إلى أنهم لا يعرفونها هم عندهم فقه في القوانين الوضعية لا. فتأتيهم القضية فبعضهم أحسن ما يفعل أنه بحرج من أن يحكم فيها بحكم يعلم بأن الشريعة غير موافقة له، بل يحب لو أنه أحالهم ممكن على أناس خارج القضاء مصلحين، ثم بل ربما بعضهم يصرح بعض القضاة يقول هذه مسألة ليس لنا فيها كلام، بل بعضهم ربما هكذا يريد أن يتمثل نفسه بأنه مجرد ما هو إلا هيئة إدارية لتسجيل ما اتفق عليه مثلا، أو ما كان من رجل من طلق، قال أنت طلقت قال طلقت خلاص، يعطوه مثلا مجالس من أجل الصلح 1 2 3 إذا تبين بأنه فقط إنما يريدون نعم طلاق فإنهم يكتبون طلقه يكتبون طلقه. ولكن خطأ من بعض الناس أن يظن بأن القاضي هو الذي طلق، القاضي لا يطلق، كما أنه كذلك ليس هو الذي كذلك إذا أردت أن تزول سوء عقد وإنما يكتب العقد الذي حصل منك ويكتب كذلك الطلاق الذي حصل منك. وكذلك أيضا بعض النساء في المسائل القضائية سيما مسائل الطلاق تفرح بهذا الذي أعطي له أو أعطاها له هذا القانون الوضعي، قال مثلا أنت عندك شهرين وعندك سكن وعندك كذا غرامة، إذا حكمنا على زوجك بأنه طلاق تعسف وتمشي وتفرح بهذا وتأكله نعم تأكله وتستمتع به نعم وتفعل به ما تفعل به من أمورها الشخصية ونحو ذلك، ووقت أخذ هذا في حقه الذي كذلك ينبغي أن ينبه عليه نساء المسلمين أن هذا لا يجوز، يجوز لرجل أن يطلق امرأته إذا كان بينهما أولاد، واجب عليه أن ينفق عليه، واجب عليه شرعا أن ينفق عليه بدون أي يحكم بذلك أي حكم، واجب عليه قبل أن يبلغ الذكور منهم أن يحكم عليهم أن ينفق عليهم النفقة. أغرقهم إذن قلنا أن يحكم عليهم بأن ينفق عليهم ما داموا قلنا قبل أن يبلغنا، وما إذا كنا بنات فينفق عليهن حتى يتزوجن، هذا حكم شرعي، حكم شرعي واجب على الزوج، لا يحتاج إلى أن يطالب به ونحو ذلك بشيء. ولكن ذلك الذي قلت يفرض للمرأة ويعطى لها نعم ويتظن بأن هذا كأنه حق من حقوقها، ليس بذلك حق، نعم لها حق في النفقة والسكنى ما دامت في العدة، مستعدة ويكون الطلاق كذلك رجعيا. وأما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى فلها كذلك إذا كانت حامل. وفيما عدا ذلك هذه أحكام شرعية واضحة. نعم. وأما هناك مسائل أخرى التي ربما الشخص نعم يذهب إلى القضاء وربما عنده خبرة ومعرفة بالقوانين والمواد القانونية فيستعملها مثلا من أجل أن يأخذ ممكن بنصيب الآخرين أو بقطعة أرض أو بكذا وكذا وكذا، هذا كذلك مثله، هذا كذلك مثله. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذن يقول عن نفسه أنه إنما أقضي بنحو مما أسمع، بنحو مما أسمع، بمعنى لا يغتر الشخص أن يقال هذا قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي أسمه بشر في هذه الناحية يقضي بنحو ما أسمع. إذن معنى ذلك الشخص يتكلم كلاما واضحا نعم صريحا، فإذا كان الحق له فسوف يرضى، إن لم يكن له يرضى ويسلم ويذهب. هذا قلنا إذا كان القضاء الشرعي. نعم. قال نعم قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا إنكار إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم، يستخفون يعني يختفون يتسترون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال وهو معهم، وهو معهم، هو الضمير يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى. معهم نعم، هذه المعية التي لا يمكن أن نفسرها بمعنى أنها معية ذات، لأن بعض الناس ممكن جدا يقول لك هو رب ومعكم إنما كنت الله تبارك وتعالى في كل مكان، أو الدليل وهو معكم. لا، الله عز وجل فوق العرش، ربنا تبارك وتعالى فوق العرش، فوق عرشه المجيد بذاته كما قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، وفوق العرش سبحانه وتعالى فوق، وهذا هو اللائق به العلو فوق عرشه تبارك وتعالى. إذن ليس معنى بذاته تبارك وتعالى، لا يمكن نقول أن الله عز وجل هو هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه الآن بذاته، وأما بعلمه فهو تبارك وتعالى معنى يعلم كل ما يجري، كل ما يجري في هذا الموضع يعلم، وفي غير هذا الموضع وفي جميع المواضع، خفيا كان أو معلم، سرا كان أو فهو يعلمه تبارك وتعالى. قال تبارك وهو معهم، هذه المعية التي اصطلح عليها أهل العلم معية عامة، معية عامة، أن الله عز وجل مع المؤمن ومع الكافر، معه من يعلم ما يجري منه. تبي جيدا، لأنه نعلم بحال قد تطرح على بعضنا أسئلة وهو صاحب عقيدة سليمة نعم، ولكن تطرح على أسئلة بحيث تربكه فيما يعتقد، فيقال له مثلا هو رب سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنت، وهو معهم إذ يبيتنا، وما من المعية، المعية معناها أنه راه معه عامة. لا، نقول هنا أن المعية معية، معية عامة، وهي هذه المعية معية العلم، هو سبحانه وتعالى مع البر والفجر، معه من يعلم ما يفعل، يعلم ما يفعل، لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. وقسم آخر المعية يسمى المعية الخاص، وهي معيته لبعض خواص خلقه تبارك وتعالى، ذكرهم وذكرهم بأوصاف، وذكر أنه معهم لما كانوا موصوفين بتلك الأوصاف. قال عز وجل إن الله مع الصابرين، مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. بل ربما حتى في كلام يجريها يقول واحد الثاني يقول أني معك، أني معك معنى أني مناصر لك. وربنا تبارك وتعالى مع خصوص بعض خلقه لأجل ما كانوا عليه من الصفات التي استوجبت معيته لهم تبارك وتعالى، معية لهم بالنصر والتأييد، وهو معهم، فهو معهم بمعنى ناصرهم ومؤيدهم. وأما المعية العامة فهو مع البر والفاجر سبحانه يعلم ما يجري منه. قال تبارك وتعالى في المنافقين ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. مع المنافقين لا يمكن أن تكون هذه المعية ماذا؟ معية خاصة، معية نصرة إيدينهم لا يستحقونها، ليس فيهم صفات أهل التقوى. نعم، إذن هذا التقسيم مهم جدا، ومن عنده ما يدون فليدون، ومن ليس عنده ما يدون فسوف نسأله مرة أخرى ويقول ماذا ما سمعنا بهذا. نعم، قال ثم قال ها أنتم هؤلاء، نعم، يستخفون من الناس ولا، قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. قال في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم. ولهذا قال معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد. وهو معهم إذ يبيتون، إذ هذه قال الظرفية معناه في الحال الذي يبيتون ما لا يرضى، يرضى فيها ضمير عائد على الرب عز وجل، ما لا يرضى سبحانه وتعالى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا، إذن أحاط تبارك وتعالى علما بجميع ما يعملون. وهذا هو الذي كذلك كان كثير من أهل العلم يستندون إليه في أن المعية معية علم. انتبهوا للآية كيف انتهت، وهذا قلنا أن قاعدة من قواعد التفسير ذكرها السعدي رحمه الله في قواعده، أن كثيرا ما تنتهي الآيات بذكر صفات الله تبارك وتعالى علاقة بالحكم في الآية. قال تبارك وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن محيط أي أحاط علمه تبارك وتعالى بجميع ما يبيتونه، إذن في المعية معية علم وإحاطة. نعم، قال ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة، هذه التنبيه، والتنبيه كان يعني فيما عدا هذا تتصل باسم الإشارة، تقول هذا، هذه، هاته، هكذا يقال، هاته، هذه، لا هؤلاء. وفصل هنا بينها وبين اسم الإشارة فكررها التنبيه ها أنتم هؤلاء. إذن هاء الأولى وهاء الثانية كلمة هاء التنبيه تسبق اسم الإشارة. نعم، قال أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكم الذي يحكمون بالظاهر، عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر، بالظاهر معناها ما يظهر من 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 من, من نعم، وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله، بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ إذن في جدعوه يتوكل له. تبع جيدا كلمة يتوكل، قال لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. أريدكم أن تفهموا جيدا كلمة يتوكل، المحامي تعريفه اليوم حتى في عرف القضاء هو وكيل في الخصوم، هو وكيل في الخصومة. ما معنى وكيل في الخصوم؟ هذا المحامي يجي مثلا لموكله، بل هكذا يعبرون في القضاء، يقول موكلي، هكذا يقول موكلي كذا موكلي موكلي، هذه العبارة التي يعبر بها المحامي بمعنى الذي وكلني بأن أجادل عنه وأن أخاصم عنه. لماذا لا يقوم صاحب القضية نفسها ويتمثل أمام القضاء وكذا وكذا؟ هذا في القضاء الوضعي الآن، إن يحتاج حقا إلى معرفة وخبرة بالمواد وما تقتضيه، وهو ربما يفوته يعني حقه بسبب جهله بالقضاء وقوانينه. لكن المحامي كأنه شخص عنده خبرة، بالقضاء الوضعي الآن قائم أصلا على أنه لا بد وجوبا للخصم أن يكون له محامي، وإذا لم يتخذ محامي المحكمة تتخذه محامي. يعني أركان قضاء قائم على محامي وقاضي والذين رفعوا الدعوة، لا بد منها، لا يمكن لمباشرة الشخص. ممكن قد تكون في بعض القضايا على كل حال، لكن الأصل في قضاء الوضع الآن قائم على هذا، أنه لا بد من محامي، وهو الشخص الذي يكون وكيل لطرف من طرفي القضية. إذن هذا المحامي يقوم ويجادل ويدفع التهمة ما استطاع عن صاحبه، أو يثبت الحق كذلك للآخر. هذا المحامي للأسف كثير منهم اليوم جعله تجارة، وهؤلاء يمكنك أن تخاطبهم بهذه الآية، وسيما إذا كان يجادل عن من هو معلوم بأنه ظالم، يعني الناس كلهم بأن هذا إنسان متعدي وظالم، ليس هذه أول قضية، وهكذا دأبه، وهكذا دائما عنده اتصال بالقضاء وأخذ من الناس حقوقه ونحو ذلك باستعمال المحاماة وكذا إلى آخره. يقال لهم كما قال ربنا عز وجل هنا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا غدا يوم القيامة؟ هذه الدنيا نعم، يعني ربما كما يقال ربحت في القضية ونجحت وأخذت ما كنت تريد، بل ربما حصل تعدي على خصمك، لكن يوم القيامة ماذا يقال؟ لذلك في المحاماة يقول أهل العلم أنها لا بأس بها، جائزة في غير القضاء الوضع على كل حال. جائز أن الشخص مثلا قد يكون هو في نفسه غير قادر على الإبانة والإفصاح والكلام، قد يكون عنده ما بلقى الله عز وجل، نعم في آية الدين، نعم: واليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخصم شيء، فإن كان الذي عليه الحق سفينة أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمن له فليمن لوليه بالعدل. إذن لا بأس للشخص أن يتخذ له شخصا مثلا يعني يحسن التعبير ويجيد والحق يزيده حسنا وبهاء ويوضحه، لا بأس، ولكن إياه أن يدفع عن من يعلم بأنه ظالم، ويجادل عنه ربما إذا كان متهم بأنه بريء وأنه لم يحصل له كذا، مقابل أن يعطى يعني مال ممكن كثير جدا، فيجادل ويجادل ربما أحيانا يوصل إلى أن يرشي ونحو ذلك مما يفعله المحامون اليوم. نعم الحمد لله. إذن هذه هي مهنة المحاماة، وربما كذلك لا تسلم من أشياء أخرى معروفة عندهم، لكن نتكلم عن المحاماة من حيث هي لا بأس بها وأنها جائزة، هي الوكالة بالخصوم. نعم، ولكن الشخص لا يجوز له أن يتوكل مثلا في الدفاع عن المجرمين، الدفاع عن الظالمين وعن كل شخص الذي ربما يعتدي ويظلم الناس ويأخذ أموالهم ثم يتخذ له محاميا ليدافع عنه، نعم، أو في الاحتيالات ونحو ذلك. قال أي هب، قال ومن، ولهذا قال أم من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا كرم الله تبارك وتعالى، أن العبد إذا أساء أو فعل ما فعل من الجرائم والظلم واغتصب ونحو ذلك فإنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يتوب توبة والله تبارك وتعالى يتوب عليه. بل ربما تبارك وتعالى هنا يعني يذكر نفسه تبارك وتعالى بالصفات التي ترغب من يتوب في أن يتوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يقول اللهم اغفر لي. الله هذا هو الاستغفار، طلب المغفرة. المغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة، هذا هو هذه المغفرة. إذن يستغفر الله يقول اللهم اغفر أو يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نفس الجملة تفيد التوبة، إلا أن التوبة فقط تقول استغفر الله تائبا. والفرق بين التوبة والمغفرة، الفرق بين التوبة والمغفرة أن التوبة يتوب كل إنسان ولو كان كافرا، يتوب الكافر والمشرك من كفره ومن شركه يتوب، والتوبة أنها الرجوع إلى الله عز وجل ويترك ما كان عليه من الكفر فيقال تاب. الرجوع عما كان عليه من كفر أو كبائر، إذن التوبة تكون للكافر والمسلم، حتى الكافر يتوب إلى الله عز وجل، وتوبة معنى رجوعه عن كفره. والمسلم يتوب، المسلم يفعل الكبائر، يسرق، يزني، يقتل، يغتاب، يكذب، ينمم، هذه كلها كبائر يتوب منها، يتوب منها، يقلع أولا عنها، لا تتحقق توبة وهو يعني مازال يفعلها أو على موعد لفعلها، هذا إقلاع. الندم هذا شطع، الندم على ما مضى من عمره في تلك الكبيرة. الثالث العزم على لا يعود إليها فيما بقي من عمره، العزم. وخلاف العزم عبارة كذلك نسمعها من بعض الفقهاء يقولون لا يعود، يقول لا يعود، هذا مستحيل. إذا كان هذا الشرط مستحيل لا يعود، من يضمن الإنسان لا يعود؟ ما كانش. إذا وضع لك هذا الشرط معناها لا تعود، من قال لا يعود؟ أنا ممكن أن أعود غدا، ممكن أعود بعد غد هذا. ولكن يتحقق منك العزم، هذا هو المطلوب، العزم على أن لا تعود. وطبعا هذه عزيمة بشرية، الإنسان ممكن يعزم على فعل ثم لا يبلغه، إذن العزم على أن لا يعود هذا هو المطلوب. المطلوب منك أن تعزم على أن لا تعود إلى هذا الذنب فيما بقي من عمرك. هذه. وإذا كانت هذه مظالم حقوق الناس فيها فواجب عليك أن تردها إلى أصحابها أو أن تتحلل منهم. إنسان مثلا كان يسرق نعم، وبيته معمر بالمسروقات وبغى يتوب، هل يعقل أنه مازال المسروقات في بيته متمتع بها وهو تائب؟ هذا ينغص عليه توبته، إذن يرده. يرد هذه صحبها وهذه صحبها وهذه صحبها. المهم يفكر في الطريقة اللي فعل. هو يفكر في الطريقة كيف يرد هذه المظالم إلى أصحابها. والتوبة هذا جزء منها. ما نقول مثلا في الحق حتى يردها جزئيا، ولكن هو الآن يعني دير برنامج شبه بيش يردها. يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان يرد هذه الفلان وكذا بطريقة. حتى ولو كان في الكفر تبيه جيدا. معنى حتى ولو كان كافرا كافر نعم يرد هذه المظلمة إلى صاحبها لأجل أرده توبة صحيحة. نعم. إذا الكافر مثلا اغتصب أرض في كفره ثم دخل في الإسلام نقول أرد المصوف، ولا مثلا استدان مالا على رد ديون التي عليك، ولا إلى آخره، ولا سرق ونحو ذلك. نعم. إذن هذه هي التوبة. وأما الاستغفار فهو دعاء. دعاء إنسان النبي عليه السلام كان يستغفر الله عز وجل، وليس مع ذلك بكثر ما استغفر الإنسان كأنه راح معمر ذنوب كما يفهمه كثير من الناس. الاستغفار دعاء وهو ذكر لله تبارك وتعالى، ذكر يذكر به الإنسان ربه وتعالى. اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما بين السجدتين. نعم. إذن الإنسان يستغفر، بل قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. أنا لو استغفر أو أراد شخص أن يستغفر بما هو أدل على الاستغفار وطلب المغفرة لن يجد أفضل من هذه من هذا الذكر الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فربنا عز وجل رغب من أراد أن يتوب. وهذا في الحق أيها الإخوة ممكن نحن أحوج الناس إليه، إلى أن نتعرفه، لأنه كثير من الناس مثلا بعض الناس يعني يبعد الناس عن رحمة الله عز وجل، يقول أنت تغفر وأنت ما بقى لك تجد، أنت واش ترك درت اللي درت من الجرائم وراك ضعت وراك مشيت ونحو ذلك. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، وذكر كذلك عقب ما ذكره من بعض الذنوب نعم التي فيها حتى النفاق، وهو معهم إذ يبيتون. هذا ليس من فعل المؤمنين ما لا يرضى، نعم قد يكون فعل المؤمنين، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله بعد ذلك يجد الله غفورا رحيما. نعم. قال ابن عباس أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير، وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله هو ابن مسعود قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيء قرضه بالمقراض. فقال رجل لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، فقال عبد الله ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه وهو يحتج على شخص ربما فهم فهما. نعم. بنو إسرائيل كانوا إذا فعل الشخص ذنبا من الذنوب يلقى مكتوب على ظهر على باب ظهر، وإذا أصاب ثوبه نجاسة ما ينفع فإلا أن يقضي قصه في البصر. وأما نحن المسلمين الواحد منا إذا أخذته سقطت أو نجاسة كالبول أو الغائط أو بول ما لا يؤكل لحمه أو إلى أخذ لك من نجاسة أو لعاب كلب أو الدم، على كل حال الدم فيه كلام إلا كان دم حيض أو دم نفاس. وأما الدم يعني دم المسفوح قال الجمهور، وأما الدم الذي ربما قد يكون الإنسان عنده جرح في جسده يدمي ولا عنده بواسير مثلا، هذا إن شاء الله ليس في أي شيء، ليس في أي شيء. دم مثلا في عنده يعني تلولة مثلا، تلولة هكذا يقال، يعني بعض الدمل تكون في الجسم دائما تدمي، أقل احتكاك يقع لها تدمي، فهذا ليس في شيء. يبقى الإنسان يتحرج فيغسلوه فيحاول يغسلوه، لا ليس في شيء. إن شاء الله الصحابة يثبت أنهم كانوا وهم يقاتلوا الكفار وقطع لا شك أنه يصيبهم من الدماء ويتلطخ الماء، كانوا يسارعون عند الصلاة إلى أن يغسلوا سيوفهم ويغسلوا أبدانهم ويبدلوا لباسهم ونحو ذلك. فثبت عن عبد الله بن مسعود وكان جزارا، كان إذا أراد أن يصلي يعني بقي بلباس مهنته. نعم، أقول هذا رغم أن في ذلك على كل حال ما فيه من البحث، سيما ربما الدم الذي هو الدم المسفوح كثير من الفقهاء أو جمهورهم نقول اليوم يعتبر النجس بلا كلام، حتى كان بعضهم يقول فيه الاتفاق، ولكن ليس هناك اتفاق على كل حال. نعم، إذن قلت نجاسته عندنا نحن المسلمين ليس لابد أن يغسل إنسان ثيابه كله، يغسل الموضع الذي سقط، يغسل الموضع الذي سقطت عليه النجاسة وحده فقط يغسله، وصلاته إن شاء الله صحيحة لا إشكال في ذلك. سقطت على أي موضع من جسده يصح فيه في غسله أنه وراه لابس له بعد، يغسل ذلك الموضع إذا تمكن يغسله بالماء، أي ماء أزال عين النجاسة فإنه إن شاء الله يصح به أن يكون ذلك الثوب بعد ذلك طاهر. إذا لم يجد ماء وكان يريد الصلاة فوجه الأرض ماذا هو طهره، يتطهر به، وهذا لم يكن عندهم، وهذا من الإصر والأغلال التي كانت عليهم والله تبارك وتعالى وضعها عنا. فشريعتنا أيسر، واحد إذا قلنا أذنب يستغفر الله ويتوب إليه تبارك وتعالى يجد الله غفور رحيم، وهذا كان بالنسبة لهم أمر آخر فيه من يعني التكاليف. نعم، قال وروى أيضا عن حبيب بن ثابت قال جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل، جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، فجرت الظاهر أنها بمعنى زنت، حبلت بمعنى حملت، فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. قال فمسحت عينها ثم مضت. وروى الإمام أحمد عن علي قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به بما شاء أن ينفعني عنه وحدث أبو بكر، لما سيرويه، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. هذه السنة ربما كثير منا نسيها وربما يفعلها أو يعلمها ولا يعمل بها. إنسان يذنب ذنب من الذنوب وثقل عليه ذلك الذنب، قد دائما حاس ودائما بين عينيه وحاضر مرغص عليه ونحو ذلك، رغم أنه استغفر وتاب وكذا وكذا، يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، فإنه يطمئن إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى ماذا غفر له. نعم، قال: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين. هو مجرد الوضوء فقد ثبت في الأحاديث أنه إنسان إذا توضأ وغسل يديه خرجت الأخطاء التي فعلها بيده تدخل في أظفاره، وهكذا في أعضاء الوضوء. قال: ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له، وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. هي في الحقيقة كل الذنوب ظلم للنفس، يظلم نفسه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أيها الإخوة، هذا هو الذي يسمى الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه. لأنه كثير من الناس ما يعرف، يقول لك ليش أفوح ليس صفى الله عز وجل وجدت من دولة وجدت لك مفقر عن نفسك بالاستغفار، معناها كأنه لا يرى الاستغفار إلا إذا الشخص قتل أو أذنب ونحو ذلك. والإنسان ما يكون الذنوب منها ما لا لا يرى إلا بالمجهر، ومنه ما هو شاخص يراه كل إنسان، بل منها ما له ربما رائحة يعلمه يعني كل الناس، بل حتى الشخص نفسه يتأفف منه. نعم، فمهما يكون العبد، قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنب، يعني يفيد بأنه لا بد لنا أن نذنب، ولقيت لو عرف بأنها ماذا للنفع. لو لم تذنب لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. نعم، قال: وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذا هو الذي يسمي العلماء تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. القرآن الكريم هكذا إذا استعمل بهذه الصفة هو أجود ما يفعل الإنسان، يستشهد بالآية على تصديق الآية أخرى، بخلاف ذلك الذي يقول: ماذا نفعل إذا تعارض وتعارض، وهكذا أسئلة من هذا القبيل. القرآن يصدق بعضه بعضا، بل السنة تصدق القرآن الكريم، القرآن الكريم يصدق السنة، بما تجدها لما كانت يعني من مشكات واحدة من الوحي من رب العالمين تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هنا استشهد للآية بآية أخرى، قال: يعني أنه لا يجني أحد، وإنما على كل نفس ما عملت. لا، لا يجني أحد، يعني أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت. ما عملت لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا التفريع وهذا التوبيخ عام في كل من في كل من هذا صفته. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن كأنه قال هذه الآية حتى وإن وقعت ربما بعد ما عنده سبب نزول، لكنه ليس خاص به، بل هو توبيخ وتقريع لمن كان هكذا حاله. ومن يكسب خطيئة، حتى بعضهم فرق بين الخطيئة والإثم، فقال: الخطيئة لما كان عن غير قصد، والإثم ما كان عن قصد. إذن دخل في ذلك الإثم كالخطيئة. ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، بمعنى أن الخطيئة التي فعلها هو إذا وجد طريقة إلى أن يتهم بها غيره من فعل، هذا أظلم الظلم والعياذ بالله. يعني أنت فعلت ثم أنت تتهم البراء بفعلتك، ها؟ يعني إنكار ممكن كذب، لكن هذا يزيد يتخطى الآخرين ويقول لم أفعل أنا فعله فلان، وهو يعلم بأن فلان لم يفعل. نعم، قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، أي بتلك الخطيئة أو بذلك الإثم، بريئا أي بريئا منه، فقد احتمل بهتانا. إذن هذا هو البهتان، أنك خيرك تبهته وتصيره أمام تهمة هو بريء منه. فقد احتمل بهتانا وإثما، احتمل بمعنى اكتسب، هذا التقريع وهذا التوبيخ عام في كل من هذا صفته. هذا كأنه يعني كلام صراحة جيد لو وقع قبل أو قبله، نعم، مناسبة يذكرونها هنا أهل التفسير، وهي سبب نزول الآية، سبب نزول الآية وهو أن الرجل يسمى طعمة بن بريق، نعم، سرق يوما من منزل منازل الأنصار، سرق شيء من أمور السلاح، وكانت موضوعة في دقيق، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون منه من هذا الرجل الذي سرق. فلما علم قومه بأنهم اتهموه وأنهم وجدوا أدلة على هذه التهمة أن هذا السلاح كان موضوع في وسط دقيق، ثم هم تتبعوا الأثر فوجدوا الدقيق يمشي به صاحبه وأدخله إلى بيت يهودي، كان اليهودي في الأخير هو الذي ساق. فقال قومه نحن ندافع عن ابننا، فدافعوا عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعة، يعني في الأخير يريدون أن يقولوا بأن اليهودي هذا هو الذي ساق وليس طعم هذا ابننا. نعم، فقال ربنا تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي بذلك فقد اكتسب بهتانا وإثما مبينا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال تعالى ثم قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. نعم، لهم الطائفة، دائما هكذا قصده مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضلوك معنى أن يأتوك ببعض الشواهد وبعض ما يدعمون به حجتهم. نعم، ولكن فرضا أنه حصل ذلك، لحقهم الذين جنوا على أنفسهم، جلوا على أنفسهم، والنبي عليه السلام إنما يقضي بنحو ما يسمع. نعم، قال ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وعصمته له وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة علمك ما لم تكن تعلم. وهذا هو القاضي أيها الإخوة، نحن الواحد منا ما يقدر يكون قاضي، ما يقدرش يكون قاضي، ولكن يمكن أنه يكون مصلح، ويمكن كذلك أنه إذا جاءوا اثنان متخاصمان يبين لهم الحكم الشرعي، لكن القضاء أنه يبين الحكم الشرعي ويجبر الخصوم على التزامه. ومن واحد منا قلنا لا يمكن أن يكون قاضي، لماذا لا يمكن؟ لأن القضاء يحتاج إلى دعم من طرف ماذا؟ الدولة. قاضي يقول هذا هو الحكم، ثم هناك جهة أخرى تنفذ هذا الحكم وتتابع تنفيذه حتى يقع وفق ما قاله القاضي ويسجل هذا الحكم. نعم، ويصير الشخص الذي قيل في حقه. نعم، ولكن نحن الواحد منا ما عنده أي شيء، إنما يأتي اثنين ممكن يطلبان منه أن قال نحن نتقاضى إليك بمعنى الحكم اللي رضيت لنا أردنا أن نلتزمه، يمكن. نعم، ولكن القضاء بمعنى أنه تنفيذه هذا لا يمكن، بل هو خطة من خطط الدولة. نعم. قال نعم قبل نزول ذلك. قال ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع أحواله وعصمته. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، أي قبل نزول ذلك عليك، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هنا موضع التوقف. واليوم كم من القائلة؟ 27. 27. نعم بن بريق. نعم 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 تفسيره واضح. ولا تكن للخائن خاصما، خصيما بمعنى مخاصما، تخاصم عنهم الذين يختالون انفسهم بفعل جرائم وارتكاب كذا كذا، لا تكن يعني مخاصما لهم، خصيم بمعنى مخاصم، لان خصيم في العربيه تطلق ويراد بها ماذا؟ مفعول. ولكن لا تكن بمعنى مخاصم، لا تكن مخاصما للخائنين، تدافع عنهم وتضر عنهم التهمة وهم أحق بها. ولا بأس لكل حال، ماذا بقي في الله متسع من الوقت، نعم، أن نتكلم على مناسبة قريبة منا على الأبواب، وهي هذه الأيام الفاضلة التي أمامنا والتي بيننا وبينها ربما 3 أيام، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام أيها الإخوة تعلمون أنه ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أحب إلى الله فيهن العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. ذي الحجة الشهر الذي يلي ذي القعدة الذي هو أمامنا، قلت عندما يكمل هذا الشهر يدخل مباشرة ذي الحجة، وهذا والذي يليه كذلك كل منهما من الأشهر الحرم. ذي القعدة من الأشهر الحرم، وذي الحجة من الأشهر الحرم، وكذلك المحرم، كل هذه 3 من الأشهر الحرم، ورابعها رجب الفرد. نعم، هذا الشهر بالإضافة إلى أنه من أشهر الحرم، الله عز وجل خصه تبارك وتعالى بما خصه به من الفضل وتفضيل الأيام أو الأزمنة بعضها على بعض أو الأشخاص أو الأماكن، هذه إنما هي من ربوبية الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى ويفضل ما يفضله تبارك وتعالى، ففضل هذه العشر. قال في أسئلة ما من أيام أحب إلى الله فيه العمل الصالح، أحب إلى الله منهن فيه العمل الصالح منه في عشر ذي الحجة. والأعمال الصالحة على كل حال معروفة عندنا في شريعتنا، معروفة كثيرة، ذكر الله عز وجل والصلاة والصوم والصدقة وما إلى ذلك من أعمال الطاعات وما أكثرها، وهي فرصة يمتن الله بها تبارك وتعالى علينا. فالمطلوب ممن يبتغي رضوان الله تبارك وتعالى أن يستغلها، ما هي إلا 10 أيام قليلة، نعم، بالنسبة إلى سائر أيام السنة. يستطيع الإنسان يقلل فيها التزاماته وأعماله وأشغاله وذهاباته وبشياته وكذا وكذا وكذا، ويبقى لما لا بد له من التفرغ من الأعمال الصالحة، سواء قراءة القرآن أو أذكار أو طاعات أخرى إلى آخره بحسب حاله وما تيسر له. إذن قلت هذه الأيام إياكم أن تتركوها تمر كسائر الأيام، فإنها غفلة وغفلة كبيرة جدا. الإنسان الحمد لله صحيح معافى في جسده آمن، يستطيع أن يفعل بها ما يستطيع، وهي يسير بحق الإنسان. ماذا يفعل؟ يحافظ على الصلوات في المسجد، يبكر إلى الصلوات في المسجد، يقرأ القرآن الكريم، يقوم الليل، يصوم إلى أخذ لك بالأعمال البر المعروفة والطاعات التي الله تبارك وتعالى فرضها علينا أو ندبنا إليها نبيه صلى الله عليه وسلم. فقط هذا هو. ربما الذي لم يكن من برنامجه يجعله في هذه الأيام ويزيد في أعماله أعمال البر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ونسأل الله تبارك أن يوفقنا لإدراك هذه الأيام والاجتهاد فيها لجميع الأعمال الصالحة ما استطعنا، نعم، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا. نعم، معليش، هناك سؤالين رأيتهما حضرا. يقول: هل يجوز شرب الدم المسفوح لأجل التداوي إذا وصفه طبيب؟ هذا الطبيب الذي يصف لك أن شرب الدم، قل له: لا يجوز، حرمت عليكم الميتة والدم، هكذا نص من القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قل: ما لا يصف لك لحم الخنزير ولا يصف لك ما حرم الله، لا، تداووا ولا تتداووا بحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. الدم أيها الإخوة إنما يترخص فيه فقط ما كان منه في العروق. إنسان يجيب كل لحم، موش لابد يمشي يغسله ويغسله حتى يرد بيض ويغسل بلومه، موش لابد، قادر يجيبه هكذا يقطر دما ويرمي به في القدر، ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك. ولكن هذا الدم نفسه، نفسه الدم، إذا كان الإنسان يجي عصره من لحم ويديره في كاس ويقول: أنا أشرب الدم، باعتبار أنه باتفاق العلماء قالوا الدم أنت على عروق له جائز. واضح المسألة ولا لا؟ نقول: لا يجوز. وعندنا قاعدة تقول: ما جاز تبعا لا يجوز استقلالا. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بمعنى أن الدم هذا مدى في العروق راه جائز، لكن في دودو من عدو. ما يجي الإنسان يجيب التمر ويبقى ويل كان شي دودة فيه نحي هاوة ويجمعوا وذي من السفاء ويقول لك: هاو الدود هذا دود منه، ويرمي في فمي. لا، لا يجوز هذا، ولا من الخبائث. ولكن ما دام في التمر تبع للتمر ولا تبع للحم، إذا وافقك طبعك أو مزاجك فلا بأس أن تأكله تبعا له، ولكن أن تجمعه هكذا تجميعا وتقول تأكله لا يجوز. إذن الدم لا يجوز، لا يجوز أن تتداوى به ولا يجوز أن تشربه. وكان لكل حال نعرف بعض الناس قديما عندنا هنا في البلاد كانوا لحم البعير يشربوه، كانوا يشربونه ولحم البعير يقول: هذا لحم القلب، وكانوا يتداووا به. نعم، محال أن يكون الدواء على كل حال في الحرام، محال. الدواء لا يكون فيما حرمه الله عز وجل، سيما إذا تعلق بالشرب الذي يدخل المعدة. وأما إذا كان تداوي خارجي فبعض الفقهاء قال فيه كلام، تداوي خارجي معنى تداوي به الجروح، ولا أما أن يدخل يعني شربه ولا تأكله ولا نحو ذلك من الأشياء فلا يجوز. لا يجوز إنسان يتداوى بما حرم الله عز وجل كيفما كان. نعم، نعم، نعم. أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، حديث. نعم. وأما الدمان، الدمان هو الكبد والطحال. كبد ذو التفسير العلمي يقول بأنه عبارة عن الكرية الدموية ماتت وهكذا صارت كبد وصارت دحل. فهو في صورته هذه نعم خلاص ما بقاش عنده صفة الدم، صارت كتلة لحمية مشكلة من الدم. كان بعض الشعوب يأكله نية، هو لا فرق بين نية، كان يأكله نية وكان يقول مشوي وكان يأكل مطبوخ. لا إشكال في أكله نية، أنه إذا حل فنية أنه لا مطبوخ لا بأس. فضل أشياء نعم مجز مجز أكلها سيما إذا اختلط بها اختلاطا حتى غير رائحتها. نعم، ولكن خليلة من الدم لربما إنسان يتوهمه فقط، ممكن خيوط هكذا لا تكاد ترى إلا بشيء من تدقيق النظر. الدم صحيح صريح واضح نعم، يعني فيها دم هكذا كأنها هي في نفسها بقت بيضة، استحالت وتغيرت نعم، كأنها تهيئت باش يعني يكون منها يعني الفرخ. نعم نعم. يقول أخذ كتاب مصحف القرآن من المسجد الحرام فجلبه معه إلى بلده، وهو الآن يسأل جائز هل يحفظ به لنفسه أم يضعه في مسجد الحي أم يريده حيث أخذه، يجتهد في أن يرده إلى المسجد الحرام، يجتهد في أن يرده إلى المسجد الحرام أو يجعل هذا في مسجد بلده. يتخيل مساجد أقول ليس كل مساجد، ويعطي الثمن لشخص اللي يشتري له مصحفا هناك ويضعه في مصحف، مصحف بنفس المواصفات التي جاء به هو. المصحف على كل حال يعني يجدها تشترى تباع، قال هاك شري لي مصحف حطه في المسجد الحرام. إذا تعذر عليه ممكن ولا صعوبة عليه مثلا أنه يرجع هذا اللي عنده هنا، إذا ترجع تيسر له أن يرجع نعم، وإذا ما تيسر له هذا هو الذي فعله إن شاء الله، ويقول كأنه خرج من هذا الذي فعل، لأنه القربة هناك ليست القربة هنا. الشخص الذي أوقفه في المسجد الحرام ليس المسجد الحرام ليس كسائر المساجد، الأعمال فيه مضاعفة ليس كسائر الأعمال في سائر الأماكن والبقع الأخرى. إذن أقول نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، استغفرك وأتوب إليك. تفضل.